بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، هذه بعض الأسئلة. السؤال الأول، تقول السائلة: هل يجب على المرأة إذا جامعها زوجها من غير إيلاج، أي بين الفخذين وهي نفاس، أو عليها العادة الشهرية، أن تغتسل ويصير له حكم الجنابة؟ وهل يجوز لها أن تقضي جهوتها من زوجها دون إيلاج؟ وهل تكون على جنابة، علما أنه على هذه الحالة منذ سنوات؟ فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سؤال له عدة جوانب. يقول: هل يجب على المرأة إذا جامعها زوجها من غير إيلاج، يعني بين فخذين وهي نفاس أو العادة، عليها العادة الشهرية، أن تغتسل ويصل لها حكم الجنابة؟ إذا جامعها زوجها من غير إيلاج لا يسمى جماع، إذا لم يولج الذكر في فرجها هذا لا يسمى إيلاج، لا يسمى جماع، وإنما يقضي شهوته بين فخذيها. فإذا أنزل فإن عليه الغسل، وهي كذلك إذا أنزلت عليه الغسل، إذا أنزل هو وجب عليه الغسل، وإذا أنزلت هي وجب عليه الغسل. أما إذا لم ينزل فلا يجب عليه الغسل، إذا أملى يغسل ذكره وأنثيه، وكذلك هي إذا لم تنزل ليس عليه الغسل، ما دام أنه وضع ذكره بين فخذيه ولم يغيب الحسن الفرج. ولكن إذا كانت النفاس أو عليها العادة الشهرية فعليها جنابة، عليها جنابة النفاس وجنابة الحيض، فإذا اغتسلت خففت الجنابة. يقول: هل يجوز لها أن تقضي شهوتها من زوجها دون علاج؟ نعم، يجوز للزوجة أن يباشر زوجته الحائض والنفساء فيما فوق السرة والركبة، وأما ما بين السرة والركبة فالأفضل أن يأمرها أن تتزل بإزار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها أن تتزل، ولكن لو باشرها من دون حائل فلا بأس، بشرط ألا يجامع، حديث أنس من الذي يقصر إلى ما يحدث الرجل من امرأته قال: ما بين دون السرة والركبة، أو كما جاء. المقصود أنه يجوز لها أن الرجل أن يباشر زوجته، فالأفضل أن تتجر، ولها أن تقضي، لا يجوز للرجل أن يباشر امرأته، وهي لها كذلك تتلذذ بها فيما عدا العلاج في الفرج، فلا يجوز أن تقضي شهوتها من زوجها دون العلاج. نعم، قد تكون على جنابه إذا أنزلت كانت على جنابه، وهو إذا أنزل فإنه يكون عليه جنابه خلص، أما إذا لم ينزل فلا، علما أنه على هذه الحالة سنوات.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، يسعدني أن أتحدث مع فضيلتكم، حيث عندي استفسار بخصوص جواز كشف العورة لفتاة عمرها 11 سنة من قبل طبيب الأطفال، وهي تشكو من ألم بالحلق وكحة، سائلا المولى عز وجل أن يسمح وقت فضيلتكم بالجواب على سؤالي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الفتاة التي سنها 11 سنة لا ينبغي أن يكشف عليها طبيب، وإن يكشف عليها طبيبة، تشكو من ألم بالحلق وكحة، فهي 11 سنة كبيرة، ولا سيما إذا كانت شبابها لا بأس به، كان جسمها. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، ينبغي أن يكون الكشف عليها من قبل طبيبة لا طبيب، لكن لو حصل ضرورة ولم يوجد طبيبة الضرورات تقدر بقدرها، لا يجوز للطبيب أن يعالجها ويكشف عليها بحضور وليها. نعم.
تقول السائلة: هل الذهب الملبوس عليه زكاة؟
في خلاف بين العلماء، الذهب الملبوس اللي تلبسه المرأة في خلاف بين العلماء، جمهور العلماء على أنه ليس عليه زكاة، والقول الثاني لأهل العلم واختيار هو وهو مذهب الإمام حنيفة أن عليه الزكاة إذا بلغ نصاب وحال عليه حول، والنصاب 85 غرام يتعادل 11 جنيه و3 صاع جنيه سعودي، إذا كان الذهب بلغ هذا المقدار وحال عليه الحول فإنه يزكي بعموم الأدلة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ويسلم بعذاب أليم، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الذهب والفضة لا يؤدي زكاة إلا إذا كان مطيرا صفحة أو صفحة من النار فيكون بها جنبه وجبينه وظهره، ولأحاديث خاصة خاصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها برسلها وفي يدها مسكتان غيره ثاني من ذهب، قال: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قالت: تحبين أن يصورك إلى سوار سرارين من النار؟ قال: قتلها. وقالت: ما لله والرسول. ولي أحاديث أخرى المسلمة أنا كانت في الزكاة من قاضي من يتحلى بالفضة من أقارب البلاسين بينها وبينهم قرابة، بينها وبينهم قرابة، وهذا القول هو الأحوط، هو الذي يفتي به سماحة الشيخ رحمه الله ويفتي به الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. نعم.
ما حكم استقبال القبلة أثناء النوم علما بأن السرير متجها إليها؟
لا أعلم في هذا سنة، لا بأس أن يستقبل القبلة في النوم ويستدبرها، لا حرج في ذلك، لا أعلم في هذا سنة أنه يستحب أن يستقبل القبلة. نعم.
هل جد الزوج لأمه محرم لي؟
نعم، جد الزوج آباء الزوج وأجداده لأبيه ولأمه محارم لزوجته. نعم.
تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد طلقني زوجي طلقة واحدة وما زلت في العدة الآن، وزوجي يريد أن يراجعني بعد العدة وأنا لا أريد أن أرجع له، فهل علي عدة ثانية؟
من هذا المرأة طلقها زوجها طلقة واحدة وهي ما زالت في العدة، وزوجها أريد أن يراجعني بعد العدة، بينما أنا ما أبغاه ولا أرجع إليه. إذا كانت في العدة فلا هو أن يراجعها ولا يشترط رضاها، أما إذا خرجت من العدة فليس له رجعة، وإنما يكون خاطئا بخطاب، يجوز أن تزوجها بمهر ورضاها ورضا وليها ومهر وعقد. تقول: ما زالت في العدة. إذا كان ما زالت في العدة فله، ولكن تقول: لا، يبغي يراجعني بعد العدة. فالمسألة المقصود إذا كانت في العدة فله الرجعة، وبعد العدة انتهت، ما في رجعة، ما في رجعة، تخاطب الخطاب.
يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة أن المرض بعد أداء الحج من علامات القبول، فما مدى صحة هذا القول؟
لا على هذا الأصل، هذا
يقول السائل: إذا ثبت لأحد من كتابه لأهل البيت وهم في حالة فقر، فهل يجوز التصدق عليهم؟
لا، يطلب من لا يطلب من الزكاة، من يطلب من بيت المال أو من الغنيمة أو من الهدية أو من صدقة التطوع، أما الزكاة المفروضة فلا، لأن أوساخ الناس. يقول الذي صدقت في الصدقة لمحمد وعلى الحولى لمحمد منها أوساخ الناس.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حديث شهر عيد لا ينقصان وهذا ذي الحجة ناقص، فما الجواب جزاكم الله خيرا؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث قال الذي شهر عيد لا ينقصان هو البخاري الصحيح، هو حديث صحيح، والعلماء في قولان: القول الأول أن المعنى أنهما لا ينقصان جميعا في سنة واحدة، فإذا نقص أحدهما لا ينقص الآخر، فلا يجتمعان في سنة يكونان 29، وهذا اختيار البخاري. وقول الثاني حمال أن المعنى أنهما لا ينقصان لا ينقص زوجهما وإن نقص العدد، وهذا هو الصواب، اختارها بعض العلماء المعاصرين، وهذا هو الصواب، أنهما لأن الواقع أنهما ينقصان في سنة واحدة العدد، والمراد لا ينقصان لا ينقص زوجهما وإن نقص العدد، هذا هو الصواب من القولين. ابن إسحاق بن راهوية وغيره نسيت الأخشياء معه.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في مصحف قد كتب في أطرافه كلمات التفسير لحسنين مخلوف، وفي أسفله أسباب النزول للنيسابوري وفضائل القرآن وغيرها للنووي، مع البيان وجزاكم الله خيرا؟
ما في هذا حسنين مخلوف، وكذلك أيضا له كلمات لا بسدها، قد يكون هناك بعض المشروعات لكنها يسيرة، وكذلك أيضا نووي يسأل المقصود يستفاد منه وإذا أشكل على السائل شو يسأل أهل العلم، هذه ترسلها لهم شوف مكتوبها، ترسلها مكتوبها ايش الرقم التلفون وقول لها ارسل عنها.
فضيلة الشيخ، هذا سائل من الولايات المتحدة الأمريكية، عمر كوين الأمريكي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، قرأ بعض الشباب لدينا كلام الأهل العلم عن عدم جواز الدراسة المختلطة بين الجنسين، وبدأوا يطبقون على واقعنا المعاصر في هذه البلاد ويفتون به غيرهم، علما بأننا ولدنا في أمريكا وأسلمنا فيها وعوائلنا فيها، ولو توقفنا عن الدراسة والحالة هذه لأدى ذلك إلى خلل كبير في معاشنا كعدم التأهل للعمل، وسنصبح عالة على غيرنا ولن نستطيع الهجرة إلى الدول الإسلامية، فما توجيه فضيلتكم؟ بارك الله فيكم.
الأمر كما ذكر لا يجوز الدراسة المختلطة إلى الجنسين، ولكن عليكم أن تعالجوا هذا الأمر بالنصيحة والوعي، نشر الوعي، وكذلك أيضا الاتفاق مع بعض الإخوان لإنشاء مدارس أهلية يكون فيها الذكور على حدة والإناث على حدة، عليكم تعالجوا هذا الأمر ولا تستسلموا، ومن يتق الله والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، عليكم أن تتعاونوا مع هؤلاء الإخوان الذين يفتون ومع غيرهم لإنشاء مدارس أهلية غير مختلطة، مدارس مستقلة للذكور ومدارس مستقلة للإناث. نعم.
وهذا نجيب صولة من ليبيا يقول: هل زوجة العم وزوجة الخال من المحارم، وكذلك عمة وخالة الأب والأم، هل هم من المحارم؟ فإذا كانوا كذلك ما هو الدليل، وهل يجوز لي مصافحتين باليد؟
زوجة العم وزوجة الخال ليست من المحارم، بينما جميع زوجة العم وزوجة الخال بل زوجة الأخ أقرب، زوجة الأخ زوجة ابن الأخ أقرب من زوجة العم وزوجة الخال، فهذا ليس من المحارم. أما إيش عمة، نعم عمة الأم وخالة الأم وعمة الأب وخالة الأب من المحارم، أيضا المحارم عمة أبيك عمة لك وخالة أبيك خالة لك وعمة أمك عمة لك وخالة أمك خالة لك، نعم العمات العمة والخالة، نعم عمة الأب وعمة الأم وخالة الأم وخالة الأب، نعم محرم سافر بها وصفحها وتقدر رأسها. أما زوجة العم وزوجة الخال فهما أجنبيتان، لا يجوز المصافحة ولا يجوز الخلوة بها.
هذه السائلة أم عبد الكريم من جدة تقول: ما معتقد أهل السنة والجماعة في الملائكة والجنة، هل هم ذوات محسوسة؟
نعم ذوات محسوسة، معتقد السنة والجماعة أنهم ذوات محسوسة، تنزل وتصعد وترى وتجي وتذهب، الملائكة وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك الجن لهم ذوات ولكنهم يتشكلون، أعطاه الله القدرة على التشكل والتصور، والذي أنكر أن يكون ذوات محسوسة هم الفلاسفة، والفلاسفة قوم كفرة كفار ينكرون أن يكون الملائكة ذوات أشخاص محسوسة الملائكة متأخرة تعرفه، يقولون الملائكة عبارة أشباح وأشكال نورانية تخيلها الرسول في زعمه، وهذا باطل، هذا كفر بالملائكة. الملائكة أشخاص وذوات محسوسة تنزل وتصعد وترى وتذبح في الرسول، والله أعطاه قدرة على التشكل، قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأرباع، وكذلك الجن ذوات وأشخاص محسوسة أعطاه الله القدرة على التشكل والتصور، وهذا واقع محسوس. قد يتشكل الجن في صورة الإنسان، قد يتشكل في صورة حيوان، في صورة قط، في صورة ثعبان. نعم.
ولها سؤال آخر تقول فيه أريد أسماء مراجع تدلني على المبررات التي يجوز للمرأة النشوز فيها.
النشوز ليس لها النشوز، ولكن إذا قصر الزوج في حقه تطالب بحقه، إذا لم يفق عليها تورث أو تأخر وسافر وتأخر فلها أن تطالب بحقها، وإن لم يقم بالواجب لها أن تطالب بشخص.
هذا الأخ عبد الله من اليمن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ألقى أحد التلاميذ قصيدة بعدما قدم شيخه من الحج، وكان من ضمن الأبيات في هذه القصيدة أن قال فما إن توارى ركب يحيى مسافرا إلى الحج إلا واستغثت مناديا أيا شيخ أدركني فإني من الجوى أكفكف دمعي من فراقك باكيا. فهل هذه من الاستغاثة بالحي الغائب، حيث أنه قال توارى، وما حكم الاستغاثة بالحي الغائب، وما حكم هذين البيتين جزاكم الله خيرا؟
لا لا، هذه الاستغاثة بالغائب هذا لا يجوز، الاستغاثة بالغائب شرك، الاستغاثة بالغائب أو بالميت أو بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه شرك. أدركني ما أدركني، ما معنى أدركني؟ يعني يطلب مزيئة، لكن إيه، لكن هل ماذا يريد منه؟ ماذا يريد من شيخه الآن؟ ما هو النداء الذي يطلب منه أي شيء؟ هل يطلب منه إيش؟ يطلب منه أن يأتي لكف دمعة يعني شوقا إليه؟ المهم النداء الغائب لا يجوز، لكن هو إذا كان يعني إذا كان مجرد شوق، مجرد شوق شيء آخر، لكن النداء لا ينادي، لا يجوز منادة الغائب. نعم، لا غائب شيء.
وهذا إسماعيل من فرنسا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام أثناء الصلاة بإصبعه وتحريك رأسه جزاكم الله خيرا؟
عليكم السلام ورحمة الله. جاء في الحديث صفة رد السلام، وجاء أن سوى رد السلام بالكف، وجاء أيضا كذلك رده بالأصبع، وأما الإشارة بالرأس فهذا جاء ورد الإشارة. أسماء رضي الله عنها لما كسرت الشمس قالت لعائشة آية فأومأت برأسها، لبس اليوم يلتن برأسها، لكن ليس بالسلام أومأت برأسها يعني النعم. وأما رد السلام فثبت في الحديث أنه عند المصلي إذا سلم عليه فله أن يرد بالإشارة بالكف، وله أن يرد بالأصبع، وله أن ينتظر حتى يسلم ثم يرد. والكلام إذا كان يسلم لا يلحق، كل هذا جاء في الحديث الصحيح. نعم.
هذه أم عمر من مصر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، سؤالي أبي وأمي يعملان في مصلحة الضرائب وليس لهما دخل إلا من هذا العمل، فهل المال الذي يكسبونه منها حرام؟ وإن كان كذلك فماذا علي أن أفعل وأنا لا أعمل ولست متزوجة ولا دخل لي إلا عن طريقهما؟
إذا كان لهم مال غيره ومختلط اخترط فهذا ماله مختلط، أما إذا لم يكن لهم دخل إلا هو نعم هذا محرم. وأنتم أما أنتم إنفاق على أولادهم فليس عليهم شيء هذا، لكن ولا سيما إذا كان لهم مال آخر ودخل آخر وكان يضارب بهذا المال وفيه ضرائب وغير ضرائب ويكون مختلط هذا بس. نعم.
وهذا أبو شاكر رويلي من السعودية يسأل عن حكم معالجة السحر والمس بالكتابة، كتابة بعض الآيات للمس وكتابة بعض الآيات للسحر وكذلك للعين وكتابتها على جسم المريض.
تعذيب تعذيب لا أعلم، ما أعلم هذا الأصل، لكن ما ولكن ولكن شو ولكن يعالج بالرقى الشرعية، العلاج يكون بالرقى الشرعية، هذا اللي أقوله فيه. كل كتابة كانت كتابة مثلا يكتب في الزعفران ويشرب منها لجاء عن بعض السلف كلام مخيف زاد المعاد وما أبغى أصلاً أحد يكتب في ماء أو بزعفران في ثم يغسل ويشرب لا بأس، أما نكتب على جسد المريض ما هذا بهذا. لكن ذكر المقيم أيضا بأنه لأن العلاج وما في أغلس يكتش ورقة وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ويضعها ورقة صغيرة في النقض الذي في السن يسكن العلم بإذن الله. نعم.
وهذا السائل أبو محمد القصيمي من السعودية يقول: فضيلة الشيخ، نسألكم عن حال أحد الدعاة في القنوات الفضائية ويسمى بعمر خالد، حيث أن له أخطاء كثيرة منها أنه حالق للحيته ويدعو للاختلاط بين النساء والرجال في العمل والمجالس وغير ذلك، ويبيح الغناء والفن والمسلسلات المعاصرة، وكذلك يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم فيدعوه بقوله يا رسول الله، ويتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعته بنفسي، ويبيح العلاقات العاطفية، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول فنان تشكيلي وقد سمعته في لقاء مع قناة تسمى الـMBC، وزعم أن إبليس لم يكفر بالله وأنه مؤمن، ويستدل لذلك بأن إبليس أقسم بعزة الله وأقر بأنه ربه وأنه يخاف منه لما رأى الملائكة، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في تجاربه الدعوية كثيرة، ومنها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف، ثم زعم أن الدين تجربة بشرية يمكن محاكاتها، وقد سمعته بنفسي وهو يقول ويقرر أن العداوة مع اليهود ليست عداوة دينية، ويدعو إلى شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى تكامل الحضارات الدينية وترك الحديث في المشكلات بين الأديان، ويدعو للحديث فقط بروحانية السماء. قد سمعت كل ما ذكرته وهو منشور عنه بصوته ومصدره بالتمام والكمال وبأمانة النقل والمرجع، وقد سمعت وقرأت جميع ما ذكرته لكم يا فضيلة الشيخ، هل تنصحون بسماع أشرطته وتوزيعها وبيعها ومشاهدة برامجه، وما رأيكم بمن يروج له ويدافع عنه؟
على هذا منحرف، هذا منحرف الله سبحانه وتعالى لا يسمع له، وليس من الدعاء، هذا من الدعاء في الباطل. هذا كان يقول ان ابليس سوي كافر استغفر، اذا ابليس هذا واستغفر في الهون وكذبوا لله وكذب الله كفر، الله عافيه، الله تقول الا ابليس استغفر وكان من الكافرين، وكيف يقول لا كفر؟ هذا رسمه، هذا جمع شرا كثيرا، هذا من الدعاء في الباطل وليس من الدعاء في الحق، دعاة الباطل والضلال يجب البعد عنه في الجنة والتحذير منه ومن أقواله وأفعاله.
هذا محمد علي الطيار من المملكة العربية السعودية يقول: ما حكم إعطاء الزكاة لحراس المساجد الذين هم من العمالة؟
الله الأولى أن يعطى الزكاة للحراس، يدرى عن عقائدهم، ولكن في الجملة أن تعطى المسلم أو يكون مسلم إذا كان فقير ليس عنده ما يكفيه أو عنده عائلة يعطى من الزكاة، لكن الأولى أن يعطيها للحراس، يدفع عن الحراس عماله. يعطيه بعض العوائل الذين يعرفهم وهم محتاجون.
هذا السائل أبو زكريا من كندا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أرجو أن تتكرم علينا وأن تعطينا من وقتك الثمين، وأعتذر مسبقا على الإطالة. عندنا في كندا بعض الإخوة يتقاضون مبالغ من المال شهرية كمساعدة من الدولة على أساس أنه لا دخل لهم وأنهم لا يجدوا عملا، ومع مرور السنين تزداد المساعدات حتى يصبح له الصلاحية في إصلاح أسنانه مجانا واقتناء النظارات، وكم يدفعون له جزءا كبيرا من إيجار بيته، ولكن هؤلاء الإخوة يعملون في الخفاء ولا يصرحون للدولة، بل أنهم مطالبون ببعث شهريا تصريحاتهم والإمضاء عليها. السؤال: بارك الله فيكم وأحسن إليكم وزادكم علما وحلما وعملا وتقوى، هل يحل أخذ هذا المال من الدولة؟ وما الواجب على أخذه على آخذه؟ وهل يعتبر تصريحهم بمعلومات مخالفة للحقيقة كذبا؟
نعم يعتبر كذب، أصبح المعلومات مخالفة كذبا. وإذا كانوا غير محتاجين ويتوقع المحتاجين فلا يجوز لهم أخذها، لا يجوز لهم أخذها. السلام والتدليس والتدليس يحضرون بالواقع، ويجب عليهم إخبار الواقع إن كانوا مستحقين هذه الإعانة خلوها وإلا صدقوا. نعم عليهم أن يردوا للدولة.
وله سؤال آخر يقول أبو زكريا من كندا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يحصل عندي بعض التعب أو ربما يكون كسلا حيث لا أستطيع أن أتوضأ قبل النوم وأستبدله بالتيمم على الحائط مع وجود الماء، فهل هذا جائز بارك الله فيكم؟
لا الله تعالى فلا تجد ماء فتيمم، لكن عايزة تجهز نفسك على عام السنة، إذا كان الشرق عليك إذا كان فيه برد تسخن. الحمد لله والوضوء في خير عظيم، الخطايا تخرج من أعضائك من وجهك ويديك على أصلهم ومن رأسك ومن رجلك، كيف يعني تفرط في هذا الخير؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، هذه بعض الأسئلة. السؤال الأول: تقول السائلة هل يجب على المرأة إذا جامعها زوجها من غير إيلاج أي بين الفخذين وهي نفاس أو عليها العادة الشهرية أن تغتسل ويصير له حكم الجنابة، وهل يجوز لها أن تقضي جهوتها من زوجها دون إيلاج، وهل تكون على جنابة علما أنه على هذه الحالة منذ سنوات، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، سؤال له عده جوانب. يقول: هل يجب على المراه اذا جامعها زوجها من غير علاج يعني بين فخذين وهي نفاس او العاده عليها العاده الشهريه ان تغتسل ويصل لها حكم جنابه؟ اذا جامعها زوجها من غير علاج لا يسمى جماع، هذا إذا لم يولج الذكر في فرجها هذا لا يسمى علاج، لا يسمى جماع، وإنما يقضي شهوته بين فخذيها، فإذا أنزل فإن عليه الغسل، وهي كذلك إذا أنزلت عليه الغسل، إذا أنزل هو وجب عليه الغسل، وإذا أنزلت هي يجب على الغسل. أما إذا لم ينزل فلا يجب على الغسل، إذا أملى يغسل ذكره وأنثيه، وكذلك هي إذا لم تنزل ليس عليها الغسل، ما دام أنه وضع ذكره بين فخذيه ولم يغيب الحشرة في الفرج. ولكن إذا كانت النفاس أو عليها العادة الشهرية فهي عليها جنابة، عليها جنابة النفاس وجنابة الحيض، فإذا اغتسلت خففت الجنابة. يقول: هل يجوز لها أن تقضي شهوتها من زوجها دون علاج؟ نعم يجوز للزوج أن يباشر زوجته الحائض والنفساء فيما فوق السرة والركبة، وأما ما بين السرة والركبة فالأفضل أن يأمرها أن تتزل بإزار وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبشر امرأة من نسائه أمرها أن تبتزل، ولكن لو باشرها من دون حائل فلا بأس، بشرط ألا يجامع في حديث أنس من الذي يقصه إلى ما يحلل رجل من امرأته قال ما بين دون السرة والرقة أو كما جاء. المقصود أنه يجوز لها للرجل أن يباشر زوجها، فالأفضل أن تتجر ولها أن تقول لا يجوز للرجل أن يباشر امرأته، وهي لها كذلك تتلذذ بها فيما عدا العلاج في الفرج، فلا يجوز أن تقضي شهوتها من زوجها دون العلاج، نعم قد تكون على جنابه إذا أنزلت كانت على جنابه، وهو إذا أنزل فإنه تكون على جنابه خلص، أما إذا لم ينزل فلا، علما أنه على هذه الحالة سنوات.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ يسعدني أن أتحدث مع فضيلتكم، حيث عندي استفسار بخصوص جواز كشف العورة لفتاة عمرها 11 سنة من قبل طبيب الأطفال، وهي تشكو من ألم بالحلق وكحة، سائلا المولى عز وجل أن يسمح وقت فضيلتكم بالجواب على سؤالي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الفتاة التي سنها 11 سنة لا ينبغي أن يكشف عليها طبيب، وإن يكشف عليها طبيبة، يكشف لنا بالحرق وكحة، فهي 11 سنة كبيرة، ولا سيما إذا كانت شبابها لا بأس به، كان جسمها. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، ينبغي أن يكون الكشف عليها من قبل طبيبة لا طبيب، لكن لو حصل ضرورة ولم يوجد طبيبة الضرورات تقدر بقدرها، لا يجوز للطبيب أن يعالجها ويكشف عليها بحضور وليها. نعم.
تقول السائلة: هل الذهب الملبوس عليه زكاة؟
في خلاف بين العلماء، الذهب الملبوس اللي تلبسه المرأة في خلاف بين العلماء، جمهور العلماء على أنه ليس عليه زكاة، والقول الثاني لأهل العلم واختيار الحوى وهو مذهب الإمام أبي حنيفة أن عليه الزكاة إذا بلغ نصاب وحال عليه الحول، والنصاب 85 غرام ويتعاد 11 جنيه و3 جنيه سعودي، إذا كان الذهب بلغ هذا المقدار وحال عليه الحول فإنه زكي بعموم الأدلة، قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ويسلم بعذاب أليم، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الذهب ولا الفضة لا يؤدي زكاة إلا إذا كان مطيعا صفحة أو صفحة من النار يكون بها جنبه وجبينه وظهره، ولأحاديث خاصة خاصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها برسول الله وفي يدها مسكتان غير مكان من ذهب، قال: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: تحبين أن يسوغك إلى سوار سرارين من النار؟ قال: فاتركها. وقالت: ما لله والرسول. ولأحاديث أخرى المسلم أنا كاتب في الزكاة من قاضي من يتحلى بالفضة من أقارب البنات بينها وبينهم قرابة، بينها وبينهم قرابة، وهذا القول هو الأحوط، هو الذي يفتي به سماحة الشيخ رحمه الله ويفتي به الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. نعم.
ما حكم استقبال القبلة أثناء النوم علما بأن السرير متجها إليها؟
لا أعلم في هذا سنة، لا بأس أن يستقبل القبلة في النوم ويستدبرها، لا حرج في ذلك، لا أعلم في هذا سنة أنه يستحب أن يستقبل القبلة. نعم.
هل جد الزوج لأمه محرم لي؟
نعم، جد الزوج آباء الزوج وأجداده لأبيه ولأمه محارم لزوجته. نعم.
تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد طلقني زوجي طلقة واحدة وما زلت في العدة الآن، وزوجي يريد أن يراجعني بعد العدة وأنا لا أريد أن أرجع له، فهل علي عدة ثانية؟
من هذه المرأة طلقها زوجها طلقة واحدة وهي ما زالت في العدة، وزوجها قد يبغي يراجعني بعد العدة، بينما أنا ما أبغاه ولا أبغي أرجع إليه. إذا كانت في العدة فلا هو أن يراجعها ولا يشترط رضاها، أما إذا خرجت من العدة فليس له رجعة، وإنما يكون خاطئا بخطاب يجوز أن تزوجها بمهر ورضاها ورضا وليها ومهر وعقد. تقول ما زالت في العدة، إذا كان ما زالت في العدة فله، ولكن تقول فلا يبغي يراجعني بعد العدة. المسألة المقصود إذا كانت في العدة فله الرجعة، وبعد العدة انت ما في رجعة، ما في لا تخاطب الخطاب.
يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة أن المرض بعد أداء الحج من علامات القبول، فما مدى صحة هذا القول؟
لا لهذا أصل.
يقول السائل: إذا ثبت لأحد انتسابه لأهل البيت وهم في حالة فقر، فهل يجوز التصدق عليهم؟
لا، يعطون من الزكاة، يعطون من بيت المال أو من الغنيمة أو من الهدية أو من صدقة التطوع. أما الزكاة المفروضة فلا، لأنها أوساخ الناس. يقول الذي صدقته صدق لمحمد وعلى آل محمد، إنها أوساخ الناس.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حديث شهر عيد لا ينقصان وهذا ذي الحجة ناقص، فما الجواب جزاكم الله خيرا؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث قال الذي شهر عيد لا ينقصان هو البخاري الصحيح، هو حديث صحيح، والعلماء فيه قولان. القول الأول أن المعنى أنهما لا ينقصان جميعا في سنة واحدة، فإذا نقص أحدهما لا ينقص الآخر، فلا يجتمع يعني في سنة يكون 29، وهذا اختيار البخاري. والقول الثاني أن المعنى أنه لا ينقص ثوابهما وإن نقص العدد، وهذا هو الصواب، هذا بعض العلماء المعاصرين، وهذا هو الصواب، أنهما لأن الواقع أنهما ينقصان في سنة واحدة العدد، والمراد لا ينقصان ثوابهما وإن نقص العدد، هذا هو الصواب من القولين. ابن إسحاق بن راهويه وغيره
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في مصحف قد كتب في أطرافه كلمات التفسير لحسنين مخلوف، وفي أسفله أسباب النزول للنيسابوري وفضائل القرآن وغيرها للنووي، مع البيان وجزاكم الله خيرا؟
ما في هذا حسنين مخلوف، وكذلك أيضا له كلمات لا بسدها، قد يكون هناك بعض المشروعات لكنها يسيرة، وكذلك أيضا نووي يسأل المقصود يستفاد منه، وإذا أشكل على السائل شو يسأل أهل العلم، هذه ترسلها لها مش مكتوبها، ترسلها مكتوب إيش أراكم التلفون وقولها ارسل عليها.
فضيلة الشيخ، هذا سائل من الولايات المتحدة الأمريكية، عمر توين الأمريكي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، قرأ بعض الشباب لدينا كلام الأهل العلم عن عدم جواز الدراسة المختلطة بين الجنسين، وبدأوا يطبقون على واقعنا المعاصر في هذه البلاد ويفتون به غيرهم، علما بأننا ولدنا في أمريكا وأسلمنا فيها وعوائلنا فيها، ولو توقفنا عن الدراسة والحالة هذه لأدى ذلك إلى خلل كبير في معاشنا كعدم التأهل للعمل، وسنصبح عالة على غيرنا ولن نستطيع الهجرة إلى الدول الإسلامية، فما توجيه فضيلتكم بارك الله فيكم؟
الأمر كما ذكر لا يجوز الدراسة المختلطة إلى الجنسين، ولكن عليكم أن تعالجوا هذا الأمر بالنصيحة والوعي، نفس الوعي وكذلك أيضا الاتفاق مع بعض الإخوان لإنشاء مدارس أهلية ويكون فيها الذكور على حدة والإناث على حدة. عليكم تعالجوا هذا الأمر ولا تستسلموا. ومن يتق الله والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عليكم أن تتعاونوا مع هؤلاء الإخوان الذين يكتبون مع غيرهم لإنشاء مدارس أهلية غير مختلطة. مدارس مستقلة للذكور ومدارس مستقلة للإناث. نعم.
وهذا نجيب صولة من ليبيا يقول هل زوجة العم وزوجة الخال من المحارم وكذلك عمة وخالة الأب والأم هل هم من المحارم؟ فإذا كانوا كذلك ما هو الدليل وهل يجوز لي مصافحتين باليد؟
زوجة العم وزوجة الخال ليست من المحارم بينما جميع زوجة العم وزوجة الخال بل زوجة الأخ أقرب زوجة الأخ زوجة ابن الأخ أقرب من زوجة العم وزوجة الخال فهذا ليس من المحارم. أما إيش عمة نعم عمة الأم وخالة الأم وعمة الأب وخالة الأب من المحارم أيضا من المحارم عمة أبيك عمة لك وخالة أبيك خالة لك وعمة أمك عمة لك وخالة أمك خالة لك. نعم العمات العمة والخالة نعم عمة الأب وعمة الأم وخالة الأم وخالة الأب محرم سافر بها وفتحها وتقبل رأسها. أما زوجة العم وزوجة الخال فهما أجنبيتان لا يجوز المصافحة ولا يجوز الخلوة بها.
هذه السائلة أم عبد الكريم من جدة تقول ما معتقد أهل السنة والجماعة في الملائكة والجنة هل هم ذوات محسوسة؟
نعم ذوات محسوسة معتقد أهل السنة والجماعة ذوات محسوسة تنزل وتصعد وترى وتجي وتذهب. الملائكة وتخاطب الرسول كذلك الجن لهم ذوات لكنهم يتشكلون أعطاه الله القدرة على التشكل والتصور. والذي أنكر أن يكون ذوات محسوسة هم الفلاسفة والفلاسفة قوم كفرة كفار ينكرون أن يكون الملائكة ذوات وأشخاص محسوسة. الفلاسفة المتأخرون يقولون الملائكة عبارة أشباح وأشكال نورانية يتخيلها الرسول في ذلك وهذا قاطع هذا كفر بالملائكة. ملائكة أشخاص وذوات محسوسة تنزل وتصعد وترى وتذهب وتجي الرسول والله أعطاه القدرة على التشكل. قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأرباع وكذلك الجن ذوات وأشخاص محسوسة أعطاه الله القدرة على التشكل والتصور وهذا واقع محسوس. قد يشكل الجن في صورة الإنسان قد تشكل في صورة حيوان في صورة قط في صورة ثعبان. نعم.
ولها سؤال آخر تقول فيه أريد أسماء مراجع تدلني على المبررات التي يجوز للمرأة النشوز فيها.
النشوز ليس لها النشوز ولكن إذا قصر الزوج في حقه تطالب بحقه. إذا لم يفق عليها تورث أو تأخر وسافر وتأخر لها أن تطالب بحقها وإن لم يقم بالواجب لها تطالب بشخص.
هذا الأخ عبد الله من اليمن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ ألقى أحد التلاميذ قصيدة بعدما قدم شيخه من الحج وكان من ضمن الأبيات في هذه القصيدة أن قال فما إن توارى ركب يحيى مسافرا إلى الحج إلا واستغث مناديا أيا شيخ أدركني فإني من الجوى أكفكف دمعي من فراقك باكيا. فهل هذه من الاستغاثة بالحي الغائب حيث أنه قال توارى وما حكم الاستغاثة بالحي الغائب وما حكم هذين البيتين جزاكم الله خيرا؟
لا لا الاستغاثة بالغائب هذا لا يجوز. الاستغاثة بالغائب شرك. الاستغاثة بالغائب أو بالميت أو بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه شرك. أدركني ما أدركني ما معنى أدركني يعني يطلب مزيئة لكن إيه لكن هل ماذا يريد منه ماذا يريد من شيخه الآن ما هو النداء الذي يطلب منه أي شيء هل يطلب منه يطلب منه أن يأتي لكف دمعة يعني شوقا إليه والله النداء الغائب لا يجوز لكن هو إذا كان يعني إذا كان مجرد شوق نور الشفع شيء آخر، لكن النداء لا يناديه، لا يجوز نادى الغائب. نعم لا غائب شيء.
وهذا إسماعيل من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام أثناء الصلاة بإصبعه وتحريك رأسه جزاكم الله خيرا؟
عليكم السلام ورحمة الله. جاء في الحديث صفة رد السلام، وجاء أن رد السلام بالكف، وجاء أيضا كذلك رده بالأصبع، وأما الإشارة بالرأس فهذا جاء ورد الإشارة. أسماء رضي الله عنها لما كسرت الشمس قالت لعائشة آية فأومأت برأسها، لبس اليوم يلتن برأسها، لكن ليس بالسلام ورد برأسها يعني النعم. وأما رد السلام فثبت في الحديث أنه عند المصلي إذا سلم عليه فله أن يرد بالإشارة بالكف، وله أن يرد بالأصبع، وله أن ينتظر حتى يسلم ثم يرد. والكلام إذا كان يسلم لا يلحق، كل هذا جاء في الحديث الصحيح. نعم.
هذه أم عمر من مصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم. سؤالي: أبي وأمي يعملان في مصلحة الضرائب وليس لهما دخل إلا من هذا العمل، فهل المال الذي يكسبونه منها حرام؟ وإن كان كذلك فماذا علي أن أفعل وأنا لا أعمل ولست متزوجة ولا دخل لي إلا عن طريقهما؟
إذا كان لهم مال غيره هو مختلط اخترط، فهذا معناه ماله مختلط. أما إذا لم يكن لهم دخل إلا هو، نعم هذا محرم. وأنتم أما أنتم يعني على أولادهم فليس عليهم شيء في هذا، لكن ولا سيما إذا كان له مال، كان له مال آخر ودخل آخر وكان يضارب بهذا المال وفيه ضرائب وغير ضرائب وكان مختلط فلا بأس. نعم.
وهذا أبو شكر رويلي من السعودية يسأل عن حكم معالجة السحر والمس بالكتابة، كتابة بعض الآيات للمس وكتابة بعض الآيات للسحر وكذلك للعين وكتابتها على جسم المريض.
تعليق تعليق لا أعلم، ما أعلم هذا الأصل، لكن ولكن ولكن شو ولكن يعالج بالرقى الشرعية، العلاج يكون بالرقى الشرعية، هذا اللي أقول فيه. والكتابة كان الكتابة مثلا يكتب الزعفران ويشرب منها، جاء عن بعض السلف كلام طيب زاد المعاد وبعض أصحاب المحب يكتب في ماء أو بزعفران ثم يغسل ويشرب لا بأس. أما نكتب على الجسد جسد المريض ما على بهذا، لكن ذكر المقيم أيضا بأن العلاج وما في أغلس أن يكتش ورقة وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ويضعها ورقة صغيرة في النقب الذي في السن فيسكن العلم بإذن الله. نعم.
وهذا السائل أبو محمد القصيمي من السعودية يقول: فضيلة الشيخ، نسألكم عن حال أحد الدعاة في القنوات الفضائية ويسمى بعمر خالد، حيث أن له أخطاء كثيرة، منها أنه حالف للحيته ويدعو للاختلاط بين النساء والرجال في العمل والمجالس وغير ذلك، ويبيح الغناء والفن والمسلسلات المعاصرة، وكذلك يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم فيدعوه بقوله يا رسول الله، ويتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعته بنفسي، ويبيح العلاقات العاطفية، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول فنان تشكيلي وقد سمعته في لقاء مع قناة تسمى الـ NBC، وزعم أن إبليس لم يكفر بالله وأنه مؤمن، ويستدل لذلك بأن إبليس أقسم بعزة الله وأقر بأنه ربه وأنه يخاف منه لما رأى الملائكة، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في تجاربه الدعوية كثيرة، ومنها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف، ثم زعم أن الدين تجربة بشرية يمكن محاكاتها، وقد سمعته بنفسي وهو يقول ويقرر أن العداوة مع اليهود ليست عداوة دينية، ويدعو إلى شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى تكامل الحضارات الدينية وترك الحديث في المشكلات بين الأديان، ويدعو للحديث فقط بروحانية السماء. قد سمعت كل ما ذكرت وهو منشور عنه بصوته ومصدره بالتمام والكمال وبأمانة النقل والمرجع، وقد سمعت وقرأت جميع ما ذكرته لكم يا فضيلة الشيخ، هل تنصحون بسماع أشرطته وتوزيعها وبيعها ومشاهدة برامجه؟ وما رأيكم بمن يروج له ويدافع عنه؟
هذا منحرف، هذا منحرف صلى الله عليه وسلم، لا يسمع له، وليس من الدعاء، هذا من الدعاء في الباطل. كان يقول ان ابليس سبي كافر استكبر، اذا ابليس هذا واستكبر في الهون كذبوا لله، وفي الله كفر الله عافية الله تقول الا ابليس استكبر وكان من الكافرين، وكيف يقول لا كفر؟ هذا نفسه، هذا جمع شرا كثيرا، هذا من الدعاة في الباطل وليس من الدعاة في الحق، دعاة في الباطل والضلال، يجب البعد عن التجنب والتحذير منه ومن أقواله وأفعاله.
هذا محمد علي الطيار من المملكة العربية السعودية يقول: ما حكم إعطاء الزكاة لحراس المساجد الذين هم من العمالة؟
الله الأولى أن يعطوا الزكاة للحراس، يدعو عن عقائدهم، ولكن في الجملة أن تعطى المسلم أو يكون إذا كان فقير ليس عنده ما يكفيه أو عنده عائلة يعطى من الزكاة، لكن الأولى أن يعطي الإنسان لا يدفع الحراس لا يدفع عن الحراس عماله، يعطيه بعض العوائل الذين يعرفهم وهم محتاجون.
هذا السائل أبو زكريا من كندا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أرجو أن تتكرم علينا وأن تعطينا من وقتك الثمين، وأعتذر مسبقا على الإطالة، عندنا في كندا بعض الإخوة يتقاضون مبالغ من المال شهرية كمساعدة من الدولة على أساس أنه لا دخل لهم وأنهم لا يجدوا عملا، ومع مرور السنين تزداد المساعدات حتى يصبح له الصلاحية في إصلاح أسنانه مجانا واقتناء النظارات، وكم يدفعون له جزءا كبيرا من إيجار بيته، ولكن هؤلاء الإخوة يعملون في الخفاء ولا يصرحون للدولة، بل أنهم مطالبون ببعث شهريا تصريحاتهم والإمضاء عليها. السؤال: بارك الله فيكم وأحسن إليكم وزادكم علما وحلما وعملا وتقوى، هل يحل أخذ هذا المال من الدولة؟ وما الواجب على أخذه على آخذه؟ وهل يعتبر تصريحهم بمعلومات مخالفة للحقيقة كذبا؟
نعم تصريحهم معلومات مخالفة كذبا، وإذا كانوا غير محتاجين ويتوقع المحتاجين لا يجب لهم أخذها، لا يجب لهم أخذها السلام والتدريس والتدريس يخبرون بالواقع، ويجب عليهم إخبار الواقع إن كانوا مستحقين على الإعانة حلوة وإلا تركهم. نعم عليهم أن يردوا للدولة.
وله سؤال آخر يقول: أبو زكريا من كندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يحصل عندي بعض التعب أو ربما يكون كسلا حيث لا أستطيع أن أتوضأ قبل النوم، وأستبدله بالتيمم على الحائط مع وجود الماء، فهل هذا جائز بارك الله فيكم؟
لا الله تعالى فلا تجد الماء فتيمم، لكن عايزة تجاهد نفسك على عام السنة، إذا كان شق عليك إذا كان فيه برد تسخنه، الحمد لله تسعد الله ورغو في خير عظيم، الخطايا تخرج من أعضائك من وجهك ويديك، أنا أصليهم من رأسك ومن رجلك، كيف يعني تفرد في هذا الخير؟ نعم.